عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، موضوع مجلسنا اليوم فضل يوم عرفة ويوم الأضحى. معاشر الفضلاء، إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة رحمها الله عز وجل وأسبغ عليها رحمته ورحمها بالقرآن ورحمها بسيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، وأنعم عليها بنعم عظام. فمع قصر أعمار أهلها وكثرة الأمم، كان أهل الإسلام أكثر أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قالوا: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. وذلك أن الله عز وجل عوض هذه الأمة عن قصر أعمارها بالبركة في أعمالها وبمضاعفة الثواب على الأعمال الصالحات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة، والله يعفو عمن يشاء ما يشاء ما لم يكن شركا أكبر. ومع هذا الفضل العظيم والخير العميم، جعل الله للمسلمين مواسم للخيرات يعظم فيها فضل الأعمال الصالحات ويكثر ثوابها. ومن تلك المواسم أيام فضلها ربنا على غيرها من الأيام، وأفضلها يومان نقبل عليهما، هما يوم عرفة ويوم النحر يوم الأضحى. ومن فضل هذين اليومين الشريفين أنهما من الأيام العشرة الأول من ذي الحجة، التي قال ربنا سبحانه وتعالى فيها: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال أكثر السلف: إن الليالي العشر هنا هي أيام عشر ذي الحجة، وأقسم الله عز وجل بها لبيان شرفها وللدلالة على عظيم فضلها. وأما الشفع والوتر فقد قال بعض السلف: إن الشفع هو يوم النحر، هو يوم الأضحى، لأنه يوم العاشر من ذي الحجة فهو شفع، وإن الوتر هو يوم عرفة لأنه اليوم التاسع، فهو يوم وتر، وخصهما الله عز وجل بالذكر بعد أن ذكر الليالي العشر لبيان أنهما أشرف تلك الأيام وأفضل تلك الأيام وأبرك تلك الأيام. وقال بعض السلف: بل الشفع والوتر أيام ثلاثة زادها الله للأمة فوق عشرها، فالشفع هما اليومان بعد يوم النحر، والوتر هو اليوم الثالث، وهما من الأيام المعلومات المعظمات المعمورات بذكر الله عز وجل وبالذبح لله عز وجل. قال الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ذهب كثير من السلف إلى أن هذه الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة، وذلك أن العباد في هذه العشر يغلب عليهم أنهم يستعدون بالهدي والأضاحي، فيشترون هديهم أو يشترون أضاحيهم في هذه الأيام ويذبحونها أو ينحرونها في اليوم العاشر، فهي أيام للذبح لله عز وجل. وهي أيام تعمر بذكر الله عز وجل، وهما أفضل أيام الأشهر الحرم، فالله عز وجل خص من الأشهر أربعة أشهر جعلها حرما، وجعل عشر ذي الحجة أفضل أيام الأشهر الحرم. وأفضل أيام العشر يوم عرفة ويوم الأضحى، وهما مسوران بأيام الأشهر الحرم، فقبلهما أيام من الأشهر الحرم، وبعدهما أيام من الأشهر الحرم. قال ربنا سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهما أفضل أيام أشهر الحج، قال تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وهما أفضل أيام الدنيا، فليس في الدنيا أيام أفضل من يوم عرفة ومن يوم النحر، وهما أفضل أيام العمر، فأفضل أيام عمرك يا عبد الله هي أيام عرفة التي تمر في عمرك وأيام النحر التي تمر في عمرك، وهي أفضل أيام العام، فعامنا كله أفضل أيامه يوم عرفة ويوم النحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا العشر، يعني 10 ذي الحجة. ودلت الأدلة على أن أفضل أيام العشر يوم عرفة ويوم الأضحى، وهما يومان تعظم فيهما البركة وتزكو فيهما الأعمال الصالحة ويتضاعف ثوابها أكثر من غيرهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بشارة عظيمة وعلمنا وحثنا في هذه البشارة على الاجتهاد في الخير، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ما من عمل نكرة في سياق النفي تقدمتها من، وهذا في غاية العموم، فلا يوجد عمل هو أزكى عند ربنا سبحانه وتعالى ولا أعظم أجرا من خير يعمله العبد متقربا إلى الله عز وجل في عشر الأضحى، وأفضلها كما تقدم يوم عرفة ويوم النحر. يا لها من بشارة عظيمة من نبي كريم صلى الله عليه وسلم يبشر بها أمته. ومقصوده صلى الله عليه وسلم أن يحث الأمة على اغتنام هذه العشر المباركة وعلى الاجتهاد في الأعمال الصالحة فيها، فكل عمل صالح يعمله العبد في هذه العشر هو خير له وأزكى من عمله له في غيرها من الأيام، إلا أن يكون فرضاً في غيرها ونفلاً فيها. والأعمال الصالحة في هذه العشر ثوابها وفضلها وبركتها على المؤمنين خير وأزكى من الأعمال الصالحة في غير هذه الأيام العشر، وأفضلها هو يوم عرفة ويوم النحر. نبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا خبراً المقصود منه الحث على الاجتهاد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركات. فعلينا أيها الفضلاء أن نفهم مراد رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأن نغتنم عشرنا فيما يقربنا إلى ربنا، وقد بقي منها يومان هما أفضل أيامهما أيامها. وما أحلى وما أجمل أن نجمل أنفسنا بتوبة صادقة نرجع فيها إلى ربنا سبحانه وتعالى. نحن من بني آدم، وكل بني آدم خطاء، كل منا له ذنوب، كل منا له خطايا، لكن خير الخطائين التوابون. فما أجمل وما أحلى وما أزكى أن نجمل أنفسنا في هذه الأيام بالتوبة الصادقة، فإن كان الذنب يتعلق بربنا سبحانه وتعالى ندمنا على ما مضى وأقلعنا عن ذنوبنا وعزمنا صادقين على ألا نرجع إلى تلك الذنوب، وإن كان الذنب يتعلق بالمخلوق وكان مما يرد كأرض أو مال أو نحو ذلك، ندمنا على ما مضى وأقلعنا عن ذنبنا وعزمنا ألا نرجع إليه ورددنا حق المخلوق إليه، ولا يلزم أن نعلمه أنه عندنا، لكن المقصود أن نوصله إليه أو نتحلله منه إن لم نخش فتنة أعظم. وإن كان مما لا يرد، فإن كان المخلوق قد علم بذنبنا في حقه فإننا نتحلله من ذنبنا ونطلب منه أن يحلنا من ذنبنا، وإن كان لم يعلم به، كأن اغتبنا مسلما في مجلس وهو لم يعلم بأننا قد اغتبناه. فإن كنا لا نخشى فتنة وزيادة شر فإنا نتحلله منه، وإن كنا نخاف الفتنة ونخاف زيادة الشر أو حصول شر فإنا لا نخبره، ولكننا ندعو له ونذكره بخير مما نعلمه عنه. ما أجمل أن نفعل هذا عباد الله، فإن ربنا يفرح بنا إن فعلنا ويغفر ذنوبنا إن فعلنا. في هذه الأيام العشر فرصة لنا جميعا، فرصة للحجاج ليتطهروا من الذنوب، وفرصة لنا نحن الذين لم نحج لنتطهر من الذنوب، ولا سيما في يوم عرفة وفي يوم الأضحى. ويوم عرفة هو اليوم الذي لا يدرك الحج إلا به، فالوقوف بعرفة في يوم عرفة هو الركن الأعظم للحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ويوم عرفة هو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين لنبينا صلى الله عليه وسلم وامتن على الأمة بذلك. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أنزل الله هذه الآية الشريفة على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حجة الوداع. يوم عرفة يوم يعظم فيه فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتعظم مغفرة الله عز وجل في هذا اليوم المبارك للمذنبين، فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا نزولاً يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ويباهي بأهل الموقف الملائكة ويقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. والتحقيق أن هذا الفضل ليس خاصاً بالحجاج، وإن كان الحجاج أولى به، ولكن فضل الله واسع يعم الحجاج وغير الحجاج من الموحدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس في حجة الوداع: معاشر الناس، أتاني جبريل آنفا فأقرأني من ربي السلام وقال: إن الله غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات، أي غفر لهم ذنوبهم التي بينهم وبين ربهم، وتحمل عنهم التبعات التي للخلائق. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هذا لنا خاص، أي للصحابة في ذلك العام. فقال: هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر رضي الله عنه: كثر خير الله وطاب. فهذا فضل عظيم من ربنا على أهل الموقف وعلى أهل الوقوف المبيت بمزدلفة، فضل عظيم يغفر الله لهم ذنوبهم، فلو كان عليهم من الذنوب مثل رمل عالج، أو مثل أيام الدنيا، أو مثل قطر السماء، غفرها الله لهم وغسلهم منها. ويعتق الله عبادا كثيرين له من النار من يوم عرفة. وهذا العتق كما ذكرت قبل قليل ليس خاصا بالحجاج، بل يشمل الحجاج وغيرهم. وفي يوم عرفة يعظم شأن الدعاء ويعظم رجاء إجابته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. والراجح من أقوال أهل العلم أن هذا الحديث ليس خاصا بالحجاج في عرفة، بل يشمل الحجاج وغيرهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علق خيرية الدعاء باليوم ولم يعلقه بالوقوف. ويوم عرفة يكون شاملا للحجاج وغيرهم. وإن أهل عرفة من الحجاج يتعرضون لفضل الله عز وجل بوقوفهم في ذلك الموقف العظيم، وبذكرهم لله عز وجل، وبكثرة الدعاء. ولذا يشرع لمن كان واقفا بعرفة من الحجاج أن يكون مفطرا، فإن الناس قد تماروا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وهو في حجه، فقال قوم إنه صائم، لأنهم رأوه صلى الله عليه وسلم لم يأكل ولم يشرب لاجتهاده في الذكر والدعاء. وقال قوم إنه مفطر، فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلبن فشربه وهو على بعيره ليعلم الناس أنه مفطر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصم، أي يوم عرفة، وحججت مع أبي بكر رضي الله عنه فلم يصم، وحججت مع عمر رضي الله عنه فلم يصم، وحججت مع عثمان رضي الله عنه فلم يصم. ويوم عرفة يوم عيد لأهل الوقوف، ولذلك لا يشرع لهم صيامه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وأما من لم يحج من أمثالنا من المسلمين فإنه يتعرض لرحمة الله بعبادة عظيمة، ألا وهي الصيام. فصيام يوم عرفة متأكد جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فصوم يوم عرفة تكفر به الذنوب الصغائر للسنة الماضية وللسنة التالية، فما أعظمه من فضل. ويوم عرفة هذا العام يوافق يوم الجمعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. وفي يوم عرفة كما هو معلوم لا يجوز للمسلم أن يصوم يوماً بعده لأنه يوم العيد، فبقي أن يصوم الجمعة فقط أو يصوم يوم الخميس والجمعة، وصوم يوم الخميس والجمعة أفضل وأحوط لما قدمناه البارحة وصية لإخواننا من الحرص على صيام الخميس مع صيام الجمعة. أما يوم الخميس فلأن صيامه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس، ولأنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله، ومن خير العبد أن يعرض عمله على ربه وهو صائم، ولأنه يوم يغفر الله فيه لكل موحد إلا المشاحن، يقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، ولأنه يوم من أيام العشر التي يزكو فيها العمل الصالح، والصيام من أفضل الأعمال وأزكاها. وأما يوم الجمعة فلأنه يوم عرفة، ولو اقتصر المسلم على صيام يوم الجمعة فقط، يعني من لم يصم الخميس من إخواننا هل له أن يصوم يوم الجمعة فقط؟ أن يصوم يوم عرفة وهو يوم الجمعة؟ نقول نعم، يجوز له ذلك بلا كراهة، وذلك بأن يصوم اليوم وينوي صيام يوم عرفة، لأنه لم يقصد صيام يوم الجمعة وإنما قصد صيام يوم عرفة من غير نظر إلى اليوم الذي يوافقه. فلو كان يوم عرفة يوم الاثنين لصامه، ولو كان يوم الخميس لصامه، فلا حرج في أن يصومه في يوم الجمعة. ولأن يوم عرفة في حجة الوداع وافق يوم الجمعة، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن صيامه مفردا في ذلك العام، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. فبان من هذا الحديث أن النهي إنما هو عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام لفضل يوم الجمعة ولشرف يوم الجمعة. أما لو وقع في صيام يصومه الإنسان لو وقع في غير الجمعة فإن النهي لا يتناوله، والمسلم يصوم يوم عرفة في أي يوم وقع. فيتبين بهذا الحديث أن النهي لا يشمله، فيشرع لمن لم يحج أن يتعرض لعفو الله وأن يأمر أهله، ومن يطيق الصيام من الصبيان والفتيات بصيام هذا اليوم فإن في هذا فضلا عظيما وأجرا كريما. كما يشرع للمؤمن وإن لم يكن حاجا على التحقيق من أقوال العلماء أن يجتهد في الدعاء في يوم عرفة من غير تخصيص بوقت، ويوم عرفة بالنسبة لغير الحجاج يبدأ من فجر الغد من فجر يوم الجمعة ويستمر إلى فجر يوم النحر، كل هذا يوم عرفة لغير الحجاج، والدعاء فيه خير، فلا يخص المؤمن وقتا من وقت، لا يخص ما بعد الزوال، ولا يخص ما بعد العصر، ولا يخص ما بعد الفجر، وإنما متى ما تيسر له الدعاء دعا واجتهد في هذا اليوم، فيدعو بعد الفجر، ويدعو في الضحى، ويدعو بعد الظهر، ويدعو بعد العصر، ويدعو بعد المغرب، ويدعو بعد العشاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما سمعنا: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وعلق النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية باليوم، ولم يعلقها بالوقوف. وفضل الله واسع، وهذا العام يجتمع في فضل الدعاء مع يوم عرفة كونه يوم الجمعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي فيسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فلقيت عبد الله بن سلام فذكرت له هذا الحديث، فقال رضي الله عنه: أنا أعلم بتلك الساعة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقلت: أخبرني بها ولا تظنن بها علي. قال: هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قلت: فكيف تكون بعد العصر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ قال: قلت: بلى. قال: فهو ذاك. فيشرع للمؤمن هذا العام من أجل يوم الجمعة لا من أجل عرفة، إذا صلى العصر في المسجد أن يبقى في المسجد رجاء أن يوافق ساعة الإجابة في يوم الجمعة وهو يصلي. ومن بقي في المسجد بعد أن صلى فهو من المصلين. فأنت يا عبد الله إذا صليت العصر غدا في المسجد وبقيت في المسجد فأنت من المصلين ما دمت في المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تطهر الرجل ثم أتى المسجد يرعى الصلاة، يعني يريد الصلاة، كتب له كاتباه أو كاتبه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات. والقاعد يرعى الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه. وإن نوى المسلم أن ينتظر صلاة المغرب كان ذلك أحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقاعد في المسجد ينتظر الصلاة كالقانت. القاعد في المسجد ينتظر الصلاة كالقانت، يعني كالقائم الذي يصلي. فأنت يا عبد الله إذا صليت العصر في المسجد ثم بقيت تنتظر صلاة المغرب فإنه يكتب لك أجر الصلاة ما بين العصر والمغرب زيادة على أجر الصلاة صلاة العصر وأجر صلاة المغرب. ثم إذا عدت إلى بيتك يكتب لك أجر الصلاة من وقت خروجك من بيتك إلى وصولك إلى المسجد، ومن وقت خروجك من المسجد إلى أن تصل إلى بيتك. سبحان الله، كم يفرط أولئك الذين يصلون في بيوتهم من الرجال في هذا الفضل العظيم. والله لو كانت صلاة الجماعة غير واجبة على الرجال وورد فيها هذا الفضل لكان حريا بالرجل أن يتحرى صلاته في المسجد وأن لا يصلي إلا في المسجد. فكيف وقد دلت الأدلة الصحيحة الصريحة على أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال؟ والمرأة إذا صلت في بيتها غدا العصر يشرع لها البقاء في مصلاها تنتظر صلاة المغرب رجاء أن توافق ساعة الإجابة في يوم الجمعة وهي تصلي. كما يجتمع للمسلم غير الحاج في يوم عرفة هذا العام في فضل الدعاء، مع كونه يوم عرفة ويوم الجمعة، أنه صائم والصائم لا ترد دعوته كما ثبت في الحديث. إذن يا عبد الله، غدا أنت في يوم عرفة، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأنت في يوم الجمعة، وفي يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأنت غدا إن شاء الله صائم، وللصائم دعوة لا ترد. فعليك بالدعاء واجتهد في الدعاء كما بينا. فإن قال قائل فما التعريف الذي يتكلم عنه العلماء ومنعه بعض السلف؟ قلنا التعريف ليس هو الاجتهاد في الدعاء في يوم عرفة، وإنما التعريف هو الاجتماع في المساجد يوم عرفة، وله صورتان. الصورة الأولى التشبه بأهل عرفة كالكشف عن الرأس، فبعض الناس يدخلون المساجد ويكشفون عن رؤوسهم تشبها بالحجاج في عرفة، بل ربما لبس بعض الناس الإحرام وذهب إلى المسجد في ذلك اليوم، وهذا بدعة وحرام باتفاق العلماء، لا يجوز للمسلم أن يفعله. والصورة الثانية الانقطاع في المسجد عشية عرفة للدعاء من أجل يوم عرفة، وهذا أيضا له صورتان. الصورة الأولى أن يجتمع الناس في المسجد للدعاء الجماعي والذكر الجماعي، فيدعون جماعة ويذكرون جماعة ويهللون جماعة، وهذا أيضا بدعة. والصورة الثانية أن يجتمع الناس في المسجد ليدعو كل واحد لنفسه ولمن يحب وليذكر الله بنفسه، وهذا قد اختلف فيه السلف، أعني دخول المسجد بعد العصر أو قبل العصر من أجل يوم عرفة، لا من أجل الجمعة كما ذكرنا، وإنما من أجل يوم عرفة، كأن يوافق عرفة مثلا يوم الاثنين، فيأتي الإنسان ويدخل المسجد العصر ويبقى في المسجد يدعو إلى المغرب. هذا قد اختلف فيه السلف، فمنعه بعض السلف وعده بدعة كالإمام مالك رحمه الله عز وجل، واستحبه بعض السلف وفعله بعض السلف كالحسن البصري، ونسب لابن عباس رضي الله عنهما، لكني تتبعت ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما فلم أجد أنه قد انقطع في المسجد للدعاء، ولكن الذي ورد عنه أنه فسر للناس بعض القرآن، أقام درسا فسر للناس بعض القرآن. وكان ابن عباس رضي الله عنهما من عادته أن يفسر القرآن، فهو رضي الله عنه وأرضاه ترجمان القرآن، لكن ثبت هذا عن جماعة من التابعين. وبعض السلف لم ينكره ولم يرى أنه بدعة ولم يستحبه أيضا ولم يفعله، كأحمد بن حنبل رحمه الله. الإمام أحمد رحمه الله لم ينكر على من يفعله، ورأى أنه لا بأس به لمن يفعله، لكنه لم يستحبه، وقيل له وأنت تفعله؟ قال أما أنا فلا، لا أفعله. هذه مواقف السلف من هذه المسألة، والذي يظهر لي والله أعلم أن الانقطاع في المساجد من أجل الدعاء من أجل يوم عرفة بخصوصه غير مشروع، لأنه قد قام سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعله، ولم يفعله الصحابة رضوان الله عليهم. إذن تنبهوا يا إخوة، الاجتهاد في الدعاء في يوم عرفة مشروع، الاجتهاد في الدعاء غدا لكونه يوم الجمعة مشروع، الاجتهاد في الدعاء غدا لكون الإنسان صائما مشروع، دخول المسجد لصلاة العصر والبقاء في المسجد رجاء موافقة ساعة الإجابة في يوم الجمعة مشروع، بقاء المرأة يوم الجمعة في مصلاها بعد العصر بنية انتظار صلاة المغرب رجاء أن تصيب ساعة الإجابة في يوم الجمعة مشروع. هذا التحقيق في هذه المسألة. وثاني الأيام فضلا من هذه العشر هو يوم النحر، هو يوم الحج الأكبر، لأن أكثر أعمال الحج تعمل فيه وتذبح فيه الأضاحي والهدي تقربا إلى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر. وعظم اليوم عند الله لما فيه من الأعمال الصالحة، ومن الأعمال الفاضلة في هذا اليوم صلاة العيد، وحضورها مشروع ومؤكد للرجال والنساء، حتى قال بعض أهل العلم إنها فرض عين، وإن كنت أرجح أنها سنة مؤكدة جدا وليست فرض عين، لكن لعظم شأنها ذهب بعض فقهاء الإسلام إلى أنها فرض عين، ورجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، اسمعوا يا إخوة، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. صلاة العيد فيها أجر الصلاة وفيها خير لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى، ودعاء المسلمين فيها مستجاب. قالت: ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قالت: قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: لتلبسها أختها من جلبابها. المرأة الصالحة لا تخرج من بيتها إلا بجلباب. المرأة المؤمنة التي علمت دينها لا تخرج من بيتها إلا بجلباب، حتى لو كان ذلك لطاعة. فأم عطية تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إحدانا ليس عندها جلباب، لا تملك جلبابا. فيقول صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها. للعلماء في هذه الجملة قولان: القول الأول يعني لتعرها أختها من جلابيبها، يعني إذا كان عند أختها جلباب آخر فلتعره لها، وهذا أصح. وقد ورد في بعض الروايات: لتعرها أختها من جلبابها. والقول الثاني أن تلبسها أختها من جلبابها الذي تلبسه إذا كان واسعا يسع الاثنتين، والأول أصح، وفسرته الروايات الصحيحة. وجاء عنها رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، يعني معاشر النساء، حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض، فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم. وفي هذا دليل على أن الناس كانوا يكبرون في المصلى، في العيدين كانوا يكبرون في المصلى، حتى لو وافق صوت أحدهم صوت الآخر ما في بأس، لكن لم يرد أنه يكبر لهم واحد ثم هم يرددون بصوت واحد. ولكن هذا الحديث دليل على أن الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكبرون بصوت مرتفع في صلاة العيد، يعني قبل صلاة العيد، ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. ذلك اليوم فيه خير وفيه بركة وفيه طهرة، وظاهر الأحاديث أن هذا الخير وهذه البركة وهذه الطهرة لا ينالها إلا من حضر صلاة العيد. من حضر صلاة العيد ينالها، أما من لم يحضر صلاة العيد فإنه يحرم منها. أقول ذلك لأننا نرى أن بعض المسلمين في هذه السنين المتأخرة بدأوا يتساهلون في صلاة العيد ويفضلون النوم على حضور صلاة العيد، وقد سمعنا ما في صلاة العيد من خير عظيم. والسنة في عيد الأضحى ألا يأكل الإنسان قبل خروجه للصلاة، وألا يطعم شيئا حتى يصلي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأضحى كان لا يطعم شيئا حتى يصلي صلاة العيد، وإن كان سيذبح بعد الصلاة فالسنة ألا يطعم شيئا حتى يذبح أضحيته ويأكل من الأضحية، فيكون أول أكله في يوم الأضحى من أضحيته. هذا في حق من؟ في حق من سيذبح أضحيته بعد الصلاة. هذه السنة في حقه. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن عيد النحر أفضل من عيد الفطر. عيد النحر شرعا أفضل من عيد الفطر. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: عيد النحر أفضل من عيد الفطر، ولهذا كانت العبادة فيه النحر مع الصلاة، فصلي لربك وانحر. والعبادة في ذاك أي في عيد الفطر الصدقة مع الصلاة، والنحر أفضل من الصدقة لأنه يجتمع فيه العبادتان البدنية والمالية، فالذبح عبادة بدنية مالية والصدقة عبادة مالية. فينبغي علينا أيها الأحبة أن نعتني بعيد الأضحى عناية عظيمة. ومن الأعمال الفاضلة التي تعمل في يوم الأضحى وما بعده ذبح الأضاحي، فيسن للمؤمن سنة مؤكدة أن يحرص على أن يضحي، فإن الأضحية سنة مؤكدة جدا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. يعني من كانت عنده سعة لكنه ترك الأضحية بخلا لا لسبب، فإنه ليس أهلا أن يحضر صلاة العيد. ولكن هذا ليس للوجوب، وإنما هو للتأكيد، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وضحى المسلمون من بعده. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: هي سنة ومعروف، وقد ترك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما الأضحية خشية أن يستن بهما. ثبت هذا عن أبي بكر وعمر أنهما تركا الأضحية، ويظهر هذا أنه في بعض الزمان. لماذا؟ خشية أن يظن أنها واجبة ويلتزم كل مسلم بذبح الأضحية فتركاها لسبب. فهذا يا إخوة يدل على أن ذبح الأضحية ليس بواجب، فبعض صحابة رسول الله منهم أبو بكر ومنهم عمر ومنهم أبو مسعود الأنصاري قد تركوا الأضحية خشية أن يظن الناس أنها واجبة، أي لسبب من الأسباب. ولا يجزي من الأضاحي إلا ما كان من بهيمة الأنعام، أجمع على ذلك أهل العلم كما نقله جماعات من العلماء. والقول بأنه كل ما يؤكل لحمه يجزي في الأضحية قول شاذ ضعيف ساقط لا يلتفت إليه، ولا يقدح في الإجماع. يعني كل فترة، ونحن الآن في زمن العجائب، وهذا زمن الجوالات اليوم ووسائل التواصل، يأتي بكل عجيبة وكل غريبة. نجد أن هناك من يدعو للتضحية بالديك، ومن يدعو للتضحية بالبط والوز ونحو ذلك. هذا غير مشروع. الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، وقد حكى جماعات من الفقهاء الإجماع على هذا. الأضحية تكون من الغنم بنوعيها، الظأن والماعز، وتكون من البقر، وتكون من الإبل. واختلف العلماء في الأفضل، ما الأفضل من هذه الثلاث؟ العلماء مختلفون، والذي ظهر لي والله أعلم أن الأفضل ما استطاب الناس لحمه وانتفعوا به. فإن كنت في قوم يستطيبون لحم الغنم فالأفضل أن تضحي بالغنم، وإن كنت في قوم يستطيبون لحم البقر فالأفضل أن تضحي بالبقر، وإن كنت في قوم يستطيبون لحم الإبل فالأفضل أن تضحي بالإبل. وإن استوى اللحم فما الأفضل؟ الراجح عندي أن الغنم أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختارها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالغنم. فإن استوى اللحم عند الناس فالأفضل الأضحية بالغنم. والشاة لا يكون فيها اشتراك في ذبحها، بل يذبحها واحد، لكن تجوز إعانة المضحي على شرائها. الأبناء في البيت مثلا يجوز أن يدفعوا لوالدهم مبالغ ليشتري الأضحية. الإعانة على الشراء يا إخوة لا تمنع، ولكن الممنوع الاشتراك في الذبح، بحيث يذبحها ثلاثة أو أربعة، ونتكلم عن الغنم، الذابح واحد، أما الإعانة على الشراء فجائزة. وكذلك الاشتراك في الثواب، فإن الشاة الواحدة تجزي عن الرجل وعن أهل بيته من الزوجات والأولاد الذين معه. ما المقصود بالذين معه؟ أي لم يستقلوا عنه بالنفقة، لم يستقلوا عنه بالنفقة، بل هو الذي ينفق عليهم. ما فائدة هذا الكلام يا إخوة؟ لو أن الولد سافر ليطلب العلم لكنه لا زال تحت نفقة أبيه، لم يستقل عن أبيه، أضحية أبيه في البلد تجزئ عنه. لو أن الولد كان مسافرا في أيام ذبح الأضاحي لكنه مع أبيه في النفقة لم يستقل، فإن ذبح أبيه للأضحية يجزئ عنه. وكذلك يدخل فيها كل من يعولهم وينفق عليهم، فالخادمة التي في البيت ينفق عليها يجوز أن ينويها في الأضحية. كذلك يدخل له أن يدخل في ثواب الأضحية الأموات من والديه وإن علوا. أبوك ميت يجوز أن تدخله في أضحيتك، أمك ميتة يجوز أن تدخلها في أضحيتك، جدك ميت يجوز أن تدخله في أضحيتك. وكذلك له أن يدخل في أضحيته من مات من ذريته، أب مات له ابن، يجوز أن يدخله في أضحيته. واضح يا إخوة؟ وتجزئ البدنة والبقرة عن 7 مضحين على الراجح من أقوال العلماء، ويدخل مع كل مضح منهم في سبعه من ذكرنا، أهل بيته ومن يعولهم وينفق عليهم ومن ينويهم من والديه الأموات أو ذريته الأموات، ومن أراد أن يشتري الأضحية فليحرص على أن تكون سمينة كاملة عند الناس، فيحرص على صفاتها التي يرى الناس أنها كمال في الذبيحة. وكلما كانت الأضحية بهية المنظر عند الناس كانت أفضل، كلما كان منظرها في أعين الناس أجمل كانت أفضل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين أقرنين أملحين عظيمين سمينين موجوئين، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحي فأمر بكبش ويبرك فتم صفته كبش أبيض يميل إلى الصفرة ليس ناصع البياض، أسفل بطنه سواد، وفي قوائمه سواد، وحول عينيه سواد. ما أجمل هذا المنظر! أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكبش ليضحي به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دم عفراء أحب إلى الله أو أحب إلي من دم سوداوين، دم عفراء أحب إلي من دم سوداوين، يعني أن الشاة البيضاء بياضا ليس خالصا وإنما تميل إلى الصفرة ومخلوطة بشيء من السواد، أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أن يذبح شاتين سوداوين. والمقصود والله أعلم أن تكون الأضحية بهية في النظر، كلما كانت البهية الأضحية بهية في النظر كانت أفضل. وكان السابقون من أهل الصدر الأول يسمنون الأضاحي، وليس الكمال في الأضحية شرطا لصحتها ولكنه لزيادة الخير والبركة والثواب. فمن لم يكن عنده من النقود ما يكفيه للأضحية الكاملة فلا يتركن الأضحية، وليضحي بأضحية مجزية. ويجب على من أراد الأضحية أن يتأكد أنها قد بلغت السن المعتبرة شرعا، فإن أراد أن يضحي بالظأن فليتأكد أنه قد بلغ 6 أشهر وأتمها ودخل في الشهر 7. وإذا أراد أن يضحي بالماعز فليتأكد أنها قد أتمت 1 سنة ودخلت في 2. وإذا أراد أن يضحي بالبقر فليتأكد أنها قد أتمت 2 سنة ودخلت في 3. وإذا أراد أن يضحي بالإبل فليتأكد أنها قد أتمت 5 سنين ودخلت في 6. هذا الراجح من أقوال أهل العلم. نعم المالكية يزيدون، لكن الراجح من أقوال أهل العلم هذا الذي ذكرناه. وتكفي غلبة الظن، فإذا غلب على الظن أنها بلغت السن المعتبرة شرعا حصل المقصود. لكن لا ينبغي التساهل في السن، فإنها إذا لم تبلغ السن لا تكون أضحية وإنما تكون شاة لحم. كما يجب على المضحي أن يحرص على سلامتها من العيوب التي تمنع الإجزاء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لا يجزن، وفي رواية لا يجزين في الأضاحي: المريضة البين مرضها، والعوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي. فالمريضة التي بان مرضها وكان مرضها يؤثر في لحمها لا يجوز للمسلم أن يضحي بها، وهذا يا إخوة في المرض الظاهر. أما المرض الباطن فإنه لا يمنع التضحية، وكذلك العوراء التي لا ترى بإحدى عينيها أو ذهبت عينها وبقيت الأخرى لا يجزي أن يضحى بها، ومن باب أولى العمياء لا يجزي أن يضحى بها. وكذلك العرجاء التي بان ضلعها فهي لا تستطيع أن تساير بقية الأنعام فهذه لا تجزي. وكذلك الكبيرة في السن التي لا تنقي فإنها لا تجزي. أيضا مما ينبغي على الإنسان أن يحرص على اجتنابه أن تكون الأضحية مقطوعة الأذن، يعني كان لها أذن وقطعت، أو مكسورة القرن، فإن المذاهب الأربعة على أنها لا تجزئ. فالأحسن للإنسان أن يجتنبها. المذاهب الأربعة وردت آثار عن السلف في هذا على أن هذه لا تجزي. نعم، العيوب الأربعة التي نص عليها في الحديث التي ذكرنا يقترب منها هذان العيبان: كسر القرن بالكلية بأن يذهب القرن بالكلية، وقطع الأذن بالكلية بأن يذهب الأذن بالكلية، وما عدا ذلك فاجتنابه كمال. قال البراء بن عازب للرسول صلى الله عليه وسلم: إني أكره النقص في القرن والأذن، يعني في الأضحية، أكره النقص في القرن والأذن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد. قاعدة: ما تكرهه أنت لست مجبرا على فعله، لكن لا تحرمه على الناس لأنك تكرهه. فالنقص في الأذن، النقص في القرن، النقص في الإلية لا يمنع الإجزاء، لكن لو سلم الإنسان من هذا لكان أحسن. ويجب أن تذبح الأضحية في وقتها المشروع، والذي يبدأ من بعد صلاة العيد ويستمر إلى غروب شمس يوم الثالث عشر على الراجح من أقوال أهل العلم، ويجوز الذبح فيهن ليلا ونهارا، والذبح في النهار أفضل لموافقته لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وللخروج من خلاف العلماء. والمبادرة بالذبح بعد صلاة العيد أفضل لموافقة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولما في ذلك من المسارعة إلى الخير. ومن ذبح الأضحية يا إخوة لا يجوز له أن يبيع شيئا منها، ولا يجوز له أن يعطي الجزار أجرته منها ولو من الجلد، لكن يجوز له أن يهدي إلى الجزار، يعطيه أجرته ويهدي له من الأضحية لا بأس، ويجب عليه على الراجح أن يتصدق بشيء منها، لا يجوز أن يأكلها كلها، لا يجوز أن يهديها كلها، يجب أن يتصدق ببعضها. ثم هو مخير، إن شاء جعلها أثلاثا فتصدق بثلثها وأهدى ثلثها. ما الفرق بين الصدقة والهدية يا إخوة؟ الصدقة للفقراء والمساكين، والهدية لمن تريد من جيرانك الأغنياء وأحبابك وأقربائك. وأكل ثلثها، هذا ثبت عن بعض الصحابة أنهم ثلثوا الأضحية. وإن شاء تصدق بشيء منها وأكل الباقي، يجوز أن يتصدق بشيء منها ثم يطبخها ويأكلها مع أهله، يجوز. وإن شاء تصدق بشيء منها وأهدى الباقي. والأفضل الأنفع والأحوج في الوقت، فإن كثر الفقراء فالأفضل الصدقة، وإن قل الفقراء وكثر الأصدقاء فالأفضل الإكثار من الهدية. فإن استوى الأمر فالأفضل الإكثار من الصدقة، أن يتصدق بشيء كثير منها. ومن دخلت عليه العشر وهو يريد أن يضحي لا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس شعره ولا بشره، وفي رواية: فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا، وفي رواية: إذا دخلت عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. فهذا أمر صريح صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعارضه دليل قوي يقابله، ونهي صحيح صريح من النبي صلى الله عليه وسلم لا يقابله دليل صحيح يعارضه. ولذلك نقول إن الراجح من كلام فقهائنا أنه يحرم على من أراد أن يضحي إذا دخلت العشر أن يأخذ من شعره أو أظفاره أو بشرته شيئا. طيب، يقول أحدكم: أنا ما كنت ناويا الأضحية واليوم نويت أن أضحي وقد قلمت أظفاري أمس. نقول: لا حرج، الآن أمسك، من الآن أمسك ويكفيك. قال أحدكم: أنا أخذت من شعري ومن أظفاري وأنا أعرف الحكم، ماذا علي؟ نقول: لا شيء عليك، استغفر الله واذبح أضحيتك في وقتها. وينتهي المنع بذبح الأضحية لا بيوم العيد، ينتهي المنع بذبح الأضحية. فمن أخر أضحيته إلى اليوم الثاني يبقى معه المنع حتى يذبح الأضحية. وهل هذا شامل لكل من يدخل في الأضحية أو خاص بمن يضحي؟ الراجح عندي والله أعلم أنه خاص بمن يضحي، أما من يدخلون تبعا فلا يلزمهم، ولو أنهم أمسكوا احتياطا فحسن، لكنه ليس بواجب عليهم. بقي معنا أنه يشرع في يوم عرفة وأيام العيد التكبير المقيد والمطلق، فيجتمع من فجر يوم غد التكبير المطلق والتكبير المقيد. فقد ثبت عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يكبرون في أدبار الصلوات من فجر يوم عرفة إلى عصر اليوم الثالث عشر. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هو إجماع من أكابر الصحابة، إجماع من أكابر الصحابة. إذن من فجر يوم الغد يشرع لنا بعد أن نصلي الفجر ونقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أن نكبر. فنقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أو نقول: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر على ما هدانا. أو نكبر بأي صيغة، فالأمر واسع لإطلاق النصوص. وكذا بعد كل فرض، ونكبر أيضا بين الفروض، نكبر في الضحى ونحن في شغلنا في سياراتنا، نكبر بعد الظهر، نكبر بعد العصر قبل المغرب، نكبر بعد المغرب. إذن يا إخوة، التكبير المطلق ينفرد في وقتين، ينفرد من أول العشر إلى فجر يوم التاسع، تكبير مطلق بدون تكبير بعد الصلوات. ثم يجتمع التكبير المقيد والتكبير المطلق إلى عصر يوم الثالث عشر. ثم ينفرد التكبير المطلق بعد عصر يوم الثالث عشر إلى غروب يوم شمس يوم الثالث عشر. التكبير المقيد ينتهي بعصر يوم الثالث عشر. هل ينتهي التكبير؟ لا، يبقى التكبير المطلق إلى أن تغرب شمس يوم الثالث عشر. وهذه عبادة شريفة كان يحرص عليها السلف، حتى شبه صوتهم بالتكبير في العشر بالأمواج من كثرة تكبيرهم. ومن أسف أنه قل العمل بهذا، بل مما أراه أن المذكرين بالتكبير أصبحوا أكثر من المكبرين. كثير من الناس اليوم حظهم الرسائل التي يرسلونها: كبروا حتى تبلغ عنان السماء، وهو ما يكبر. المشروع لنا يا إخوة أن نكبر وأن نجتهد في التكبير، وكما قلت من فجر يوم الغد نبدأ إن شاء الله بالتكبير المقيد ولا نترك التكبير المطلق. أعتذر على الإطالة، لكن أردت الإفادة. هذا ما تيسر طرحه في الوقت، وأسأل الله عز وجل أن يجعل فيه خيرا وبركة، وأن يعيد هذه الأيام علينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والكل بخير وقوة وعافية وسلامة من كل شر. لعلنا نقتصر على ما أوردناه ولا نزيد الإطالة على الإخوة. وفق الله الجميع وتقبل الله من الجميع، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.